أعرف رضاك متجل ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدات من كل مكان، أنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. يعيش بلد الله الحرام في قلب يابسة العالم، بل ويعيش في قلب كل مسلم، فما يكون بين القلبين هو حديثنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ ضيفنا الكريم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم بحفظه ورعايته وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
الله يبارك فيك يا شيخ. بداية يا شيخ، البيت دائما معنى للناس، يمثل الراحة، يمثل الطمأنينة، يمثل السكينة. يعني الإنسان يضرب في الأرض ويتعب ويعمل ويكد ويكدح، ثم يعود مرة أخرى إلى بيته فيستعيد نشاطه ويستعيد سكينته وراحته النفسية ويجدد كل المعاني التي يحتاجها. فإذا قلنا هذا في بيت الإنسان، فكيف يكون هو الحال إذا قلنا مع بيت الله الحرام؟ هذا المعنى الذي يعني يريد كثير من الناس أن يدركه بمجاورته لبيت الله الحرام، فهل من رسالة تصل لهؤلاء المجاورين لبيت الله الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله. من نعم الله جل وعلا على العبد أن يمن عليه بالمجاورة ولو لفترة يسيرة، ولو استشعر المجاور أن هذا الإنسان كتب عند الله في اسمه أن فلان يجاور بيت الله واستشعر هذا المعنى. كم من شخص اصطفاه الله واختاره وأتى به من ديار بعيدة ليعيش لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات جوار هذا البيت، فهذا يعتبر مجاور. ومن سكن في مكة فهو من أهل الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد عندما أرسله إلى مكة، قال إني أبعثك إلى أهل الله أهل مكة، وهذا شرف عظيم. فكل من سكن بمكة فهو من أهل الله
حتى وإن طالت المدة.
وإن طالت مدته وإن جلس
يعتبر مجاور،
يعتبر مجاور لبيت الله جل. وذلك كان السلف يعنون بهذا الأمر، فكانوا يجاورون، منهم من جاور لسنة ومنهم من جاور سنتين ومنهم من جاور أكثر. بل قبل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا، ذكر ابن الجوزي وغيره أن 50 منهم رجعوا للمجاورة في مكة شرفها الله، عادوا لمكة وسكنوا بها وقضوا حياتهم، منهم سعد بن أبي وقاص وغيره رجعوا إلى مكة وسكنوا بها بعد الهجرة. فالشاهد أن المجاورة من أجل نعم الله، فنعم الله لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصى. فيحمد المسلم ربه على أن أكرمه وسكن في مكة ولو لفترة وجيزة، أو كذلك جاور لفترة محدودة، فيشكر ربه جل وعلا ويستشعر هذا المعنى. وعلى الله سبحانه وتعالى يسر نتحدث عن شيء ممن أو ما يجب على من جاور بيت الله جل وعلا.
يعني البعض حقيقة ذكر بعض المواقف، بالذات الدعاء الذين خرجوا وجابوا بعض البلدان للدعوة في سبيل الله عز وجل وهم من بلاد الحرم، فقالوا حينما أتوا إلى بلاد لم يستطع أهلها أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، فاستحلفوه بالله: أرأيت الكعبة بأم عينيك؟ قال نعم. قال: هل تأذن لي أن أقبل تلك العينين؟ الله. هذه المعاني حقيقة يعني قد تغيب عنا ونحن دائما نستمتع بهذه المجاورة وهذا المعاني.
الله أكبر، أحسنتم. في الحقيقة دائما أو في الأغلب أن الإنسان لا يستشعر النعم التي بين يديه، ولو كما تفضلتم ذهب يمنة ويسرة وسمع الأماني الكثيرة للقدوم لهذا المكان لأداء العمرة أو الحج، لا أدرك النعمة التي هو بها. يحدثني أحد المشايخ الفضلاء من لهم صولات وجولات في الدعوة إلى ذهبوا إلى أحد الدول الأفريقية فقابلوا شخصا كبيرا في السن قد عمي بصره وتجاوز 100. فقالوا هذا الرجل إن عنده أمنية ونريد أن تسمع منه. فسأله عن أمنيته قال أمنيتي أن أؤدي العمرة. ويقولون هذا من صغره وهو يتمنى أن يذهب إلى مكة. فهذه الآن إنسان يستشعر هذا المعنى. فلا شك أن من أجل نعم الله المجاورة لبيت الله. وقد يعني ذكر يعني بعض أهل العلم يقول أخذت أتأمل بنعم الله جل وعلا على العباد فوجدت أعظم نعمة نعمة الهداية للإسلام ثم نعمة الصحة ثم نعمة المجاورة لبيت الله جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو في العراق يا ليتني الآن مجاور. فهذا يقول للمجاورين أن يشكر الله جل وعلا سواء المجاور في مكة أو المجاور في المدينة. واختلف أهل العلم أيهما أفضل المجاورة في مكة أو المدينة قولان لأهل العلم. منهم من قال المجاورة بمكة أفضل ومنهم من قال مجاورة بالمدينة أفضل. والصحيح وروى الراجح والعلم عند الله أن المجاورة بالمدينة أفضل لأن النصوص تدل على ذلك. من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليمت بها. فالذي عليه المحققين أن المجاورة بمكة بالمدينة أفضل لكن مكة أفضل من المدينة باتفاق أهل العلم.
سبحان الله. طيب إذا كنا نتكلم عن مكة ونتكلم عن هذه الكعبة شرفها الله نتكلم عن عبادة لا يستطيع الإنسان ولا يصح منه أن يأتي بهذه العبادة إلا في هذه البقعة الطاهرة ألا وهي عبادة الطواف. هل الطواف له أحكام تخصه يعني تبين وتفصل هذه العبادة عن غيرها من الأحكام؟
نعم أحسنتم. طبعا لن نتحدث عن أحكام الطواف في العمرة والحج لأن لها أحكام يعني كثيرة
صحيح.
وتحتاج إلى حديث طويل بصفة العمرة أو صفة الحج. ولكن لن نعلن نتحدث عن بعض الأحكام التي تتعلق بالطواف المستحب. نعم. طواف الذي الآن يقوم به الناس عندما يكون الإنسان في حرم الله جل وعلا. وأهل العلم اختلفوا لمن كان في الحرم هل الأفضل بحقه أن يطوف أو يصلي يتسنن ويصلي السنن. وقولان لأهل العلم منهم من قال أن الأفضل له الطواف ومنهم من قال أن الأفضل له أن يصلي. وهناك قول ثالث فرقوا بين الآفاق وغيره فقالوا من أتى من بلاد بعيدة كما تفضلت حفظك الله في المقدمة فالأفضل بحقه الطواف لأنه لا يوجد عنده بيت هناك. ومن كان في مكة الأفضل بحقه الصلاة. لكن ما هو فضل الطواف؟ من طاف في هذا الأسبوع فله فضائل كل خطوة له حسنة ويوضع فيه ويوضع عنه سيئة وله عد رقبة من ولد إسماعيل. فهذا فضل عظيم من الله جل جلاله وتقدست أسماءه فكلما طاف كأنه أعتق رقبة. لو أنك بلغك عن عتق رقبة شخص عليه القصاص وطلب منك الشفاعة في أي بلد من البلدان وتعرف أن هذا الإنسان في اعتاقه خيرا كثيرا لسافرت وبذلت من وقتك ومالك حتى تساهم. مجرد الإنسان يطوف بهذا البيت كأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل. فهذا فضل عظيم. بعض الناس قد يدخل الحرم ويفوت هذا الفضل الكبير. وذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني يجتهدون في هذا الأمر وكانوا يطوفون ثم بعد ذلك بعضهم يجمع يعني 14 شوطا أو 21 ويزيد عن ذلك ثم يتسنن ثم يرجع. فالشاهد على كل حال أن الإنسان يطوف 7 أشواط كلما أتت له الفرصة. ثم عليه أن يتنبه لبعض المسائل تتعلق في الطواف. منها أولا أن لا يمسح إلا أن يقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني. ابن عمر سئل عن ذلك كان يزاحم مزاحمة شديدة وقيل له في ذلك يرحمك الله إنك تزاحم في ذلك. قال إن ذلك إن مسح الركن اليماني وتقبيل والمسح على الحجر يحطان الذنوب حطا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا أنه يقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، لأن الركن العراقي والركن ليست من بناء الكعبة، لأن قصرت فيها. ولذلك أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه عندما مسح في جميع الأركان الأربعة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيتنبه لهذا الأمر، يقبل الحجر الأسود ثم يقبله تعبدا لله وتأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أراد أن يضع قاعدة عظيمة في هذا المعنى، قال: والله إنني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو أنني رأيته صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فالشاهد أن الإنسان يمتلك.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فالشاهد أن الإنسان يمتثل لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا روي في حديث ضعيف الإنسان يقف في الملتزم بين الحجر وبين الباب ويدعو، وذكر ذلك شيخ الإسلام. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد ألزق صدره داخل الكعبة، داخل الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، وكبر بنواحيها الأربع وصلى داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يصلي الإنسان داخل الكعبة، وقد يقول قائل الكعبة مغلقة فكيف أصلي؟ نقول الحجر الآن يدخل الإنسان الحطيم ويصلي ركعتين. ولذلك لما أتت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تصلي في الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فيسن الإنسان يصلي ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنه عليكم بصلاة الأوابين وماء الأبرار، قالوا يرحمك الله ما صلاة الأوابين وما ماء الأبرار؟ قال صلاة الأوابين الصلاة تحت الميزاب أي في الحجر، وماء الأبرار ماء زمزم رضي الله عنه وأرضاه. فيصلي الإنسان، وهل الفريضة تصلى داخل الكعبة مثل النافلة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لن نفرق بين النافلة وقال إنما يجوز النافلة فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال حتى الفريضة، وقالوا ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل التفريق. ورجح هذا القول شيخنا الشيخ الباز رحمه الله، قال إلا إن أولى أن لا يفعل الإنسان ذلك خروجا من الخلاف. وعلى الإنسان أن يحذر أن يقع في المخالفات يعني التمسح والتبرك في ذات الكعبة، وإنما يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا يجوز للإنسان يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أصل له في الشرع. ويحذر أن يعتقد أن الكعبة تنفع بنفسها، فهذا أمر خطير، فليحذر الإنسان كل الحذر من هذا الأمر. وعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يفعل إلا الأكمل والأتم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، جاء ظرف، هذا الظرف جاء لمدير البريد في العاصمة المقدسة، ولكن ليس كرسالة عادية، الرسالة هي آتية من حاجي ماليزي، هذا الحاج الذي حج بيت الله الحرام. العجيب أنه حينما عاد إلى بلاده وجد حجرا صغيرا من مكة، وجده في حقيبته، فحينما فتح هذه الحقيبة وهو في ماليزيا استعظم أن يأخذ شيئا من حرم الله عز وجل، فأرسل ذلك الحجر برسالة البريد ووضعه معه مبلغ 10 ريالات، طلب من مدير البريد أن يوصل هذا الحجر وأن تكون تكلفة هذا الإيصال بهذه القيمة التي أرفقها بالمبلغ. طبعا كان حقيقة الرد رائع وجميل من مدير البريد، أن أعاد له 10 ريالات ومع مسبحة ويعني هدية بسيطة، وثم أعاد الحجر هو بنفسه، جزاه الله خيرا. ما هذه المعاني التي نسمعها حقيقة وتوجد عند البعض، وبالذات تكون ظاهرة بالذات عند الزائرين، وقد لا نجدها في بعض الأحيان في أنفسنا ونحن أقرب وأقرب منهم بمسافات بعيدة من هذه الكعبة المشرفة؟ أريد أن أسمع منك تعليقا، ولكن إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل القصير، فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات المشاهدين، ثم نعود مرة أخرى، نستودعكم الله.
رضاك متجن ونور هداك معتصم، تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مجددا. كنا فضيلة الشيخ قد وقفنا على محور بعض الآداب التي ينبغي للإنسان وللمسلم مراعاتها وهو بجوار مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة.
نعم
تفضل.
أقول مستعينا بالله جل وعلا، ذكرت حفظك الله تلك القصة، وجاء في بالي موقف من يعني أحد الزائرين لهذا المكان الطاهر.
نعم.
رأى شخص مع يعني أحد أفراد الشرطة ماسكا بيده، فتبعه وذهب معه إلى القسم داخل الحرم، فقال تأذنوا لي أسأله سؤالا واحدا. بعدما عرف قالوا ما خبره؟ قالوا وجدناه سرق. فقالوا إذا وجه السؤال، فكان السؤال فيه موعظة لنا جميعا. قال من أذنب في أي بلد من البلدان أتى للتوبة هنا لتكثير السيئات، في أي مكان ستتوب أنت؟
لا إله.
ثم خرج. إذا لم تتوب في هذا المكان فبأي مكان تتوب؟ ففيه موعظة، يعني هذا المكان تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يصح عاد كيوم ولدته أمه، هذا مكان له خصوصية. فهناك آداب لمن أتى في مكة أو سكن في مكة عليه أن يراعي ويعظم هذا البيت. من ذلك أولا أن يشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، أما بقلبه فيعلم علم اليقين أن الذي أكرمه للقدوم لهذا المكان للعمرة أو للسكنة لفترة أو غيرها أو بصفة مستمرة أنه من الله، فيشكر ربه. والثاني أن يشكر يكثر من الحمد والثناء على الله، والله جل وعلا يجزي الشاكرين ويجزي الشاكرين ويحب الشاكرين. والأمر الثالث يسخر هذه الجوارح بطاعة الله جل وعلا. ومن ذلك أن يستقبل وفد الرحمن بالفرح والسرور والابتسامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. لو سألتنا نفسي والشيخ وسيم ومن يشاهدنا كم تبسمنا مرة في وجه حاجة ومعتمر، نتبسم في وجوههم الذين أتوا إلى هذا المكان وينتظرون منا الشيء الكثير والكثير، فالبسمة في وجوههم وإدخال السرور عليهم من العبادات العظيمة.
صحيح.
أيضا قضاء حوائجهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني والحديث سنده صحيح ولين أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أعتكف شهرا، فكيف إذا قضيت حاجة وفد الرحمن؟ هؤلاء وفد الرحمن أتوا علينا ضيوف نكرمهم، وهذا من شكر النعمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى، فوفد الرحمن يحتاجون من الإكرام. وكذلك نشارك، ويعني الجهات الرسمية وولاة الأمر والدولة وضعت جهات الآن في الدعوة، لكن الإنسان أيضا يشارك. لو صلى مع شخص في جانب الحرم وحاوره في أمر من الأمور وتحدثه في بعض الأمور، والدعوة من أشرف الأعمال وأجلها عند الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر قال لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير ما طلعت عليه الشمس. لو قيل لأحدنا أنك إذا دعيت شخص وتوجه للخير وترك مثل هذه المخالفة أو فعل هذه الطاعة ميزان حسناتك، قيل له لك كذا من السكن جنب الحرم شقة وكذا، لبادر الجميع وتنافس المتنافسون في ذلك، كيف ولك خير من الدنيا وما عليها؟ فهذا بحاجة أن يسمع من كلمة توجيهية، فقد حرم في بلده الشيء الكثير وينتظر منا أيضا الشيء الكثير. ثم أيضا المشاركة في خدمات الحجاج والمعتمرين مع الجهود تبذل من ولاة الأمر والدولة، إلا إنسان أيضا يعني يقدم لنفسه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجلوه عند الله. ثم أيضا إعطاء الصورة الحسنة، فمن يأتي إلى هذا المكان ينتظر الشيء الكثير في التعامل في البيع في الشراء في تعاملات، في نعطي صورة. يعني لما انتشر الإسلام في أندلسيا وماليزيا في الشرق انتشر في تعامل تجار المسلمين في صدقهم وأمانتهم، فالإنسان يحرص أن يؤدي رسالة صاحب السيارة التاكسي ورب يعني صاحب الفندق، كل واحد بطريقته وتعاملاته. وقال جعفر الصادق،
أنا إذا سمحت لي يعني النقطة اللي ذكرتها جدا لطيفة ورائعة، لأن البعض لما نقول نتكلم ونتحدث عن مكة يظن المسألة فقط تقتصر على الصلاة، الإنسان يعني ينكب على العبادة بقراءة القرآن والصلاة، بينما الأبواب كثيرة يعني ذكرت منها يعني حتى التبسم، السلام، ويمكن بعض المظاهر يعني نجدها في الحرم، البعض مثلا يهدي ويعطي الحجاج كاس من الماء، يساعد المصلين إلى إرجاع المصاحف، يعني أعمال بسيطة
وش أثرها بنفوسنا إلى شفناها
جدا تصل معاني صداها يصل إلى دول بعيدة فعلا.
والمشروع المبارك، مشروع تعظيم الحرام والشباب اللي يقومون هذا الجهود الرائع المتميز له آثار قد نعلمها وقد نعلمها، إذا تحدثون في يعني في خارج هذه البلاد ويعطون صورة مشرقة عن هذه البلاد. الشاهد فعلا كما تفضلت التبسم، السلام، ألقي السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الهدية ولو كانت أمرا يسير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. الدلالة على الطريق، أحيانا يسألنا عن الطريق ندله ونستقطع جزء وقتنا ندله على الطريق وكم أثرها. يعني فالإنسان لما يتأمل قضاء حوائج الناس قد يكون هذا العمل تراه يصير أنه سبب لدخولك الجنة. الشاهد الإنسان خاصة لما يعني يدعو بتعاملاته وأخلاقه، يقول جعفر الصادق ادعوا إلى الله وأنتم صامتون، قال يرحمك الله، كيف؟ قال بأفعالكم وتعاملكم. وقدوتنا وأسوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عن عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فنحن فعلا بحاجة نشكر الله جل وعلا، ولله الحمد الخير موجود في البلاد وأهل هذه البلاد، وما يقوم بأهل مكة من الأعمال العظيمة والجليلة، ويتنافس الصغير والكبير، هذا ما يدخل السرور علينا جميعا. ولكن هذا الباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل فرد اللي ساهم يشكر الله اللي وفقه، واللي ما ساهم يحاول، واللي ساهم بالشيء يصير ساهم أكثر، خاصة في بعض المعاني التي لا تكلفنا شيئا وهي لها أثر بالغ قد تغير مجرى إنسان. فبعض الناس يقابلك يقول فلان قابلته ماذا أعطاك؟ والله تبسم في وجهي، وكما يقال قابلني ولا تغديني،
صحيح
المثل المعروف المشهور. فالابتسامة وطلاقة الوجه والتعامل مع الناس بالتلطف هذا والله الحمد هو الموجود، ولكن التزود من الخير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتكاتف والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، نؤدي جميعا رسالة كريمة ونحتسب الأجر من الله جل في علاه. ونسأل الله أن يجمعنا وجميع أحبابنا وأخواننا المسلمين في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في الفردوس العلاء.
اللهم آمين. يعني لو سمحت يعني تتكلم عن مثلا الكلمة الطيبة، أو اللي يمكن أسهل شيء ممكن الإنسان أن يخرجه ويقدمه للآخرين، يعني في هذه البقعة الطاهرة الدعوة الطيبة اللي ممكن يدعوها لأخو المسلم، التحمل ممكن اللي يتعرض للإنسان لأذية أو مضايقة أو زحام أو شيء من هذا القبيل، الإنسان قد ينظر إلى ذات الموقف لكن ينسى البقعة هذه اللي هو موجود فيها، فإذا سمحت يعني شيء من هذا التعليق. بس
أنا أقول الإنسان كما تفضلت يعني في يعني استشعاره في هذا المكان كما تفضلت من عدة أيضا جوانب، رعاك الله وتولاك. أيضا نضع الله يحفظ الجميع من يأتي إلى هذا المكان عنده شيء، من قد يكون عنده مثلا في جانب الفقه، فنرشده برحمة ولطف. يعني حتى لما يقع في مخالفات وفي أخطاء، يعني ترى الآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة والتوجيه لمن يأتي عنده بعض الأخطاء، وهذا في فهمه أن هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح والسليم. لكن لما كما تفضلت وغير من المعاني نستشعر في هذا المكان أن نوصل رسالة، وهدفنا أن يستفيد هذا الإنسان مما نقوله ومما نفعله ونتعامل. ويحصل بعض أحيانا هذا اجتهاد، والإنسان هذا الذي ترك بلده ما ترك بلده إلا يرجو رحمة الله ومغفرة الله ورحمة الله، نساعده على تحقيق طلبه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أنا أعرف أن الموضوع كبير حقيقة، ويعني حلقات كثيرة لا تستوعبه، ولكن نكتفي كما قيل بما يعني من القلادة ما حاط بي المعصم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمات.
آمين.
الشكر لك كل الشكر، وأسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات. والشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدات على متابعتكم لنا، انتظرونا في حلقة جديدة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.